ذكر الإمام رضوان الله عليه فيما سبق آثار اتباع الشرع، ودعا إلى نيل رضا النبي صلى الله عليه وآله والاستقامة معه، وها هو يكمل دعوته بالقول:
إذن يا أخي، إذا كنت تعرف أنك من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتريد أن تحقق هدفه، فاعمل على أن لا تخجله بقبيح عملك وسوء فعلك. ألا ترى أنه إذا كان أحد من أولادك والمقربين إليك يعمل القبيح وغير المناسب من الأعمال التي تتعارض وشأنك، فكم سيكون ذلك مدعاة لخجلك من الناس وسببا في طأطأة رأسك أمامهم. ولابد أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليا عليه السلام هما أبوا هذه الأمة بنص ما قاله الرسول الكريم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. فلو أحضرنا في حضرة رب العالمين يوم الحساب وأمام نبينا وأئمتنا ولم يكن في كتاب أعمالنا سوى القبيح من الأعمال، فإن ذلك سوف يصعب عليهم ولسوف يشعرون بالخجل في حضرة الله والملائكة والأنبياء، وهذا هو الظلم العظيم الذي نكون قد ارتكبناه بحقهم، وإنها لمصيبة عظمى نبتلى بها، ولا نعلم ما الذي سيفعله الله بنا. فيا أيها الإنسان الظلوم الجهول، يا من تظلم نفسك، كيف تكافئ أولياءك الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل هدايتك وتحملوا أشد المصائب وأفظع القتل وأقسى السبي لنسائهم ولأطفالهم من أجل إرشادك ونجاتك؟ فبدلا من أن تشكرهم على ما فعلوا وتحفظ لهم أياديهم البيض نحوك، تقوم بظلمهم ظنا منك أنك إنما تظلم نفسك وحدها. استيقظ من نوم الغفلة واخجل من نفسك، واتركهم يعانون من الظلم الذي تحملوه من أعداء الدين من دون أن تضيف على ظلامتهم ظلامة أخرى، لأن الظلم من المحب أشد ألما وأكثر قبحا.
ثم يشير قدس سره إلى أن أهواء النفس متعددة ومتنوعة من حيث المراتب والمتعلقات، فيقول:
لابد أن نعرف أن أهواء النفس متعددة ومتنوعة من حيث المراتب والمتعلقات، وقد تكون أحياناً من الدقة بحيث أن الإنسان نفسه يغفل عن ملاحظة أنها من مكائد الشيطان ومن أهواء النفس، ما لم ينبه على ذلك ويوقظ من غفلته، إلا أنها جميعها تشترك في كونها تمنع الحق وتصد عن طريقه. رغم اختلاف مراتبها ودرجاتها، فإن أصحاب الأهواء الباطلة من الذين يتخذون الآلهة من الذهب وغيرهم، كما يخبر الله سبحانه عنهم في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وغيرها من الآيات الشريفة ينقطعون عن الله بصورة معينة. وإن أتباع الأهواء النفسية والأباطيل الشيطانية في عقائدهم الباطلة وأخلاقهم الفاسدة يحتجبون عنه سبحانه بصورة أخرى. وإن أصحاب المعاصي الكبيرة والصغيرة والموبقات والمهلكات، كل حسب درجة المعصية ومرتبتها، يبتعدون عن سبيل الحق بصورة ثالثة. وإن أهل الأهواء في الرغبات النفسية المباحة مع الانشغال والانهماك فيها، يتخلفون عن سبيل الحق بصورة رابعة. وإن أهل المناسك والطاعات الظاهرية الذين يعبدون من أجل عمران الآخرة وتلبية الشهوات النفسية ومن أجل البلوغ إلى الدرجات العلى أو الخشية من العذاب الأليم والنجاة من الدركات السفلى، يحتجبون عن الحق وسبيله بصورة خامسة. إن أصحاب تهذيب النفس وترويضها لإظهار قدرتها والوصول إلى جنة الصفات، فيفصلون عن الحق ولقائه بشكل آخر. وإن أهل العرفان والسلوك والانجذاب ومقامات العارفين الذين لا يهمهم سوى لقاء الحق والوصول إلى مقام القرب، يحتجبون عن الحق وتجلياته الخاصة بنوع سابع، لأن التلون وآثار وجوده الخاص لا يزال عندهم موجودا. ثم توجد بعد هذه المراتب درجات أخرى لا يناسب ذكرها في هذا المقام، فإن على أصحاب هذه المراتب أن يراقبوا بدقة حالهم وأن يطهروا أنفسهم من الأهواء لئلا يتخلفوا عن طريق الله ولا يضلوا عن مسالك الحقيقة، حتى تظل أبواب الرحمة مفتوحة عليهم مهما تكن مقاماتهم ومنازلهم، والله ولي الهداية.
المقام الثاني في ذم طول الأمل. يبدأ الإمام قدس سره في هذا المقام ببيان أن طول الأمل ينسي الآخرة، فيقول:
اعلم أن المنزل الأول من منازل الإنسانية هو منزل اليقظة، كما يقوله كبار أهل السلوك في بيانهم لمنازل السالكين. ولهذا المنزل، كما يقول الشيخ العظيم الشأن الشاه آبادي دام ظله، بيوت عشرة لسنا الآن بصدد تعدادها. ولكن ما يجب قوله هو أن الإنسان ما لم ينتبه إلى أنه مسافر ولا بد من السير، وأن له هدف وتوجب الحركة نحوه، وأن البلوغ إلى المقصد ممكن لما حصل له العزم والإرادة للتحرك. ولكل واحد من هذه الأمور شرح وبيان، لو ذكرناه لطال بنا المقام. ويجب أن نعرف أن من أهم أسباب عدم التيقظ الذي يؤدي إلى نسيان المقصد ونسيان لزوم المسير وإلى إماتة العزم والإرادة، هو أن يظن الإنسان أن في الوقت متسعاً للبدء بالسير، وأنه إذا لم يبدأ بالتحرك نحو المقصد اليوم فسوف يبدأه غداً، وإذا لم يكن في هذا الشهر فسيكون في الشهر المقبل. فإن طول الأمل هذا وامتداد الرجاء وظن طول البقاء والأمل في الحياة والرجاء بسعة الوقت، يمنع الإنسان من التفكير في المقصد الأساسي الذي هو الآخرة، ومن لزوم السير نحوه، ومن لزوم اتخاذ الصديق وتهيئة الزاد للطريق. ويبعث الإنسان على نسيان الآخرة ومحو المقصد من فكره. ولا قدر الله، إذا أصيب الإنسان بنسيان للهدف المنشود في رحلة بعيدة وطويلة ومحفوفة بالمخاطر مع ضيق الوقت وعدم توفر العدة والعدد رغم ضرورتهما في السفر، فإنه من الواضح لا يفكر في الزاد والراحلة ولوازم السفر. وعندما يحين وقت السفر يشعر بالتعاسة ويتعثر ويسقط في أثناء الطريق ويهلك دون أن يهتدي إلى سبيل.